تسع قربتين وشيئا، والقربة 100 رطل عراقي، قربتين وشيئا، قربتين ونصف، قربتين ونصف. أو خلطه البول أو العذرة من آدمي ويشق مزجه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. المسألة السابقة، إذا خلط النجاسة غير البول والعذرة، ولكن هنا مسألة خاصة بالبول والعذرة، أو العذرة إذا خالطت الماء الكثير من آدمي ويشق مزجه. النزع هو نزع أو فصل أو إخراج الماء النجس من البئر أو من الحياض أو الأحواض الكبيرة. مصانع طريق مكة هي عبارة عن برك، البركة الكبيرة التي كانت تصنع في طريق مكة لمن يخرج من العراق إلى مكة، وكانت تعرف ببرك زبيدة زوجة الخليفة العباس بن هارون الرشيد التي صنعتها في الطريق. فهذه كمحطات مياه يشرب منها المسافرون والحجاج الذاهبون إلى مكة. هذه توضع، كانت توضع على الطريق وتصنع في الطريق حتى يروي الناس منها الماء. قالوا إذا خالطت هذه، طبعا تكون غالبا ماذا؟ مياه المياه التي تكون فيها كثيرة تبلغ ماذا؟ القولتين فعلا. قال ويشق نزله، يعني إخراج النجس منه، كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير، ما لم ماذا؟ ما لم يتغير، يعني ما لم يتغير بالنجاسة، إذا فطهور، يعني الماء الكثير لو تغير بالنجاسة يصبح ماذا؟ نجس. لكن إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره فيبقى على أصل خلقته وهو أنه طهور. قال في الشارع لا نعلم فيه خلاف، يعني هذه من المسائل المتفق عليها، ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزعه ينجس ببول أو ينجس، أن ما لا يشق نزعه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المانعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في المبدع ينجس على المذهب وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة يرفعه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، متفق عليه. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي مال في بئر فأمره بنزعها، وعنه رواية أخرى أن البول والعذرة كسائر النجاسات لا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. هذه هي رواية أخرى وهي الصحيحة. قال في التنبيه اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر، انتهى كلامه. ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد عن نجاسة بول الكلب. نرجع إلى الفرق قبل البداية. يتكلم المؤلف الآن عن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة الآدمي من بول أو عذرة. فهنا يقول ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزعه، قال ويشق أو خلط بول وعذر ويشق نزعه، قال يفهم من قوله ويشق نزعه أن ما لا يشق نزعه، يعني الذي نستطيع أن نزيل عنه النجاسة لكننا لم نزل النجاسة عنه، نستطيع إخراج النجاسة منه، نستطيع نزعه وإخراج العذرة أو البول منه بطريق ماذا؟ بطريق النزع وهو إلقاء الدم في البئر وإخراج النجاسة منه. قال مفهوم كلامي أن ما لا يشق نزعه ينجس، يعني يحكم عليه ماذا؟ بالنجاسة ببول الآدمي ينجس. الشخص يحكم عليه بالنجاسة إذا وقع في يوم آدمي أو عذارته المائعة أو الجامدة. إذا ذابت فيه، إذا جامدة وذابت في المال، ولو بلغ قلتين، يعني ولو بلغ المال كثير، يعني تخيل وتصور أن مع كثير وقعت فيه نجاسة، ولم ننزح أو نزيل ننزح النجاسة، أي لم نخرج النجاسة، مع كثير لم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه بالنجاسة، كيف نحكم عليه بالنجاسة؟ هذا تشبه منه. قال إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين، يعني في المذهب. من هم المتقدمين في المذهب؟ طلاب الإمام أحمد إلى زمن القاضي أبي يعلى، والمتوسطين من زمن القاضي أبي يعلى إلى زمن موفق الدين بن قدامة، والمتأخرين من جاء بعد ابن قدامة إلى زمن المؤلف وإلى زمن من نحن أيضاً كذلك. قال في المبدع ينجس على المذهب، يعني لأنه هذا المذهب من اختيار المتقدمين والمتوسط، وإن لم يتغير، أي وإن لم يتغير مع الكثير من النجاسة، طالما أننا باستطاعتنا أن ننزحه يتغير. طيب السؤال، ما الفرق بين ما يشق مسحه وما لا يشق مسحه؟ لماذا جعلتم هذا الطاهر الذي يشق مسحه وهذا لم ينتجعه؟ هل العلة المشقة؟ قالوا العلة المشقة. طيب هل الماء طهارته ونجاسته تتوقف على المشقة أو تتوقف على التغير لحد أوصافين؟ تتغير الحكم فيه من حيث الطهارة والنجاسة قائم أو متعلق بالأوصاف الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح، كما جاء في الحديث الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. إذن سواء يشق نزهه أو لا يشق نزهه، طالما أنه ماء كثير ووقع فيه فلن يضره النجاسة القليلة، ستذهب وتذوب ولا تؤثر فيه. قال قال في المبدع، قلنا المبدع مفلح الحفيد وصاحب فرعه الجد، ينجس على المذهب وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة يرفعه لا يقولن أحدكم في الماء الدائر الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. هذا الحديث محمول على الاحتياط وليس على الحكم بنجاسة الماء الذي ساكن ودائم ولا يتحرك، يعني من مثل الماء الذي يكون في حوض، في تانك، في بركة، ماء يعني محاط بشيء، ما هو مثل ماء النهر الذي يجري، ماء البحر الذي يجري، ومياه التي تسيل. هذه المياه التي تسيل تدفع النجاسة بنفسها، لكن ماء الدائم، الحوض، البركة، تانكي مثلا، وسطر إلى آخره. قال لا يقول أن أحدث في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، لما؟ لأنه يحتمل أن يكون ماذا؟ نجس. إذن هذا الحديث محمول على ماذا؟ النهي عن البول في الماء الدائم، وليس معنى النهي عن الاغتسال منه ابتداء، لأنه ممكن أن تغتسل منه وهو ماء قليل، فتأتي وتبول فيه ثم تغتسل منه فربما غلبت عليه النجاسة، إذن لا تبول في الماء الدائم، لا يقول أن أحدث في الماء الدائم. إذن النهي عن ماذا؟ عن إتلاف هذا الماء، إذا بولت فيه وهو دائم ربما يكون قليل فيتغير النجاسة، لذلك لا تفعل ذلك ثم يغتسل به، وليس معنى الحكم بنجاسته قطعا لا، لانه يحتمل ان يتاثر بالنجاسه، وهذا يكون غالب في الماء القليل، لكن في الماء الكبير لا يتاثر. قال وروى الخلال باسناده ان علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فامرهم بنزعها، وهذا اقصى ما يدل عليه ان علي بن ابي طالب احتاط فامرهم بماذا؟ بالنزع، اي باخراج النجاسه، ولم يحكم به بنجاسته. وعنه الروايه الاخرى عن الامام احمد التي اختارها المتاخرين ان البول والعذر كسائر النجاسات، فلا ينجس بهما، اي الماء الكثير ما فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين الا بالتغير، فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين اي الحد الكبير الا بالتغير، يعني تغير احد اوصاف الثلاثه بالنجاسه. قال في التنقيح، التنقيح لمن؟ للمرداوي صاحب الانصاف، التنقيح المشبع في مسائل المقنع، هو شرح كتابه الانصاف المقنع واختصر كل هذه الشروحات في في تنقيح المسائل في مجلد واحد اسماه التنقيح المشبع، وهو نفسه المؤلف بداو صاحب الانصاف الف التنقيح المشبع على الكل. قال اختاره اكثر المتاخرين، وهو من المتاخرين لانه جاء بعد شيخ الاسلام وجاء بعد وهو اظهر يعني من حيث الدلاله. اذا قالوا اظهر اي اقرب للاصول الدلاليه عند الفقهاء. انتهى كلامه صاحب التنقيح. ثم المؤلف ماذا قال؟ قال ولان نجاسه قول الادب لا تزيد على نجاسه ملك. النجاسات كلها حكمها ماذا؟ واحد، لان من جنس واحد سواء كانت من ادم او كانت من ماذا؟ من حيوان. ثم قال ولا يرفع حدث رجل، هذه مسألة جديدة، وخنثى طهور يعني ما هو طهور يسير يعني ماذا لم يبلغ القلتين، إنما كان قليل أقل من إعماء دون القلتين، يقول دون يسير دون القلتين، خلت به كخلوة نكاح امرأة، خلت به امرأة كخلوة نكاح، خلوة نكاح هذه ضابط في مسائل تأتينا إن شاء الله في باب النكاح، وهو متى تستحق المرأة المهر كامل؟ قالوا إذا خلى بها الرجل خلوة نكاح، يعني خلى بها في غرفة وأغلقوا على أنفسهم وسلمت نفسها للرجل، في هذه الحالة تكون قد سلمت نفسها للرجل. هنا الرجل إن وطئها سمي دخول حقيقي للوطن، إن لم يطعها استحقت المهر لأنها سلمت نفسها للرجل، لكن هو ما وطئها وطئ حقيقي، لكن مع ذلك تستحق ماذا؟ المهر كامل. فهنا يقول إذا خلت به كخلوة نكاح، يعني دخلت بهذا المهر المرأة إلى دورة المياه، اغتسلت لم تغتسل الحكم سواء عندها، يعني سواء استعملت الماء أو لم تستعمل الماء، طالما أن خلت به المرأة في دورة المياه لوحدها أو في المغتسل لوحدها، يعني كخلوة النكاح يعني أغلقت على أنفسها على نفسها، لكن مثلا تضعه في الحوش واقتربت منه ما يسمى خلوة، ومر بها الناس ويأتون وهي ما في الحوش، هذا لا يعد خلوة في الماء. لما الآن سيأتي الحكم؟ قالوا لا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة، امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. هذه
ما فهمت شيخي، خلت به
خلت به، معنى خلت به الآن عندنا ماء قليل، ماء قليل ونضعه مثلا في الحوش، ويأتي يستعمل الرجل وتستعمل المرأة، ما في مانع ما في حرج، لكن لو خلت به المرأة أخذت هذا الماء ووضعته في دورة المياه واختلت هي به واستعملته، هذا يعتبر ماذا؟ أصبح الماء خاص بمن؟ بالمرأة، بخلاف لو كان في الحوش فإنه يستعمله ماذا؟ لم تخلو به المرأة، فكان يستعمله الرجال والنساء. الماء الذي تستعمله المرأة لوحدها هذا له حكم الذي هو ذكره هنا، قال هذا الماء الذي تخلو به المرأة لا يرفع الحدث. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن الجنب نهى عن الوضوء بماء أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، يعني لا يستعمل الرجل ما بقي من الماء الذي استعملته المرأة في الطهارة في تطهرها من الحدث، يعني سطل الماء أخذته المرأة ودخلت داخل واستعملت نصف السطل وطلعت، استعملت نصف السطل في طهارتها يعني وطلعت، دخل الرجل وجد الماء، يستعمل ماء ولا يستعمل ماء؟ الآن الحديث يقولون يدل على أنه لا يستعمله الرجل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نهى الرجل الجواب على هذا الهدف. لكن تصور المسألة واضح أن المرأة أخذت المال قليل واستعملت جزء منه وتركت الباقي، هل يجوز استعمال الباقي ولا يجوز؟ هذا المعنى.
خلت به أي استعملته؟
خلت به نحن سيأتينا سواء استعملته ولم تستعمله. لماذا قال كخلوة نكاح؟ حتى يبين المسألة سيأتينا سواء تطهرت به ولم تتطهر. سواء كانت المرأة مكلفة المرأة نكاح خلت به المرأة مكلفة ولو كافرة، ولو كانت المرأة ماذا كافرة، يعني المرأة الصغيرة والبنت الصغيرة لا تؤثر، فهي تكون مكلفة وتكون سواء كانت مسلمة أو كافرة بطهارة كاملة عن حدث استعملته طهارة عن حيض أو حدث الأصغر. أن يتوضأ لها من صلى الله عليه وسلم يتوضأ رجل بفضل طهور المرأة رواه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي، يعني الإمام أحمد يرى أن الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم يقولون بهذا القول أن الرجل لا يستعمل الماء الذي خلت به المرأة، لكن هل هذا مسلم أم تعبدي؟ ما الحكمة؟ طيب الماء موجود لم يتغير، استعملت الماء جزء تركت الباقي، قلنا الماء الأصل فيه الطهورية ما لم تتغير أحد أوصاف فيه الذرائع، فلماذا هذا الماء الذي خلت به المرأة نحكمه على نمنع الرجل من استعماله؟ بمعنى أن تستعمل المرأة الأخرى لا مانع، لكن لماذا الرجل على وجه الخصوص؟ قال هذا أمر تعبدي، الأمر الذي نعجز عن فهم الحكمة منه نقول عنه ماذا؟ تعبدي. لكن الصحيح أن هذا النهي محمول على التنزيه لا على التنجيس، الماء طهور لكنه يكره للرجل استعماله، وهذه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد لما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسلت وتركت ماء قليل استعمله النبي صلى الله عليه وسلم بعد، وهذا يدل على ماذا؟ هذا في صحيح مسلم يدل على جواز استعمال الرجل الماء الذي خلت به المرأة لطهارته. ولأصحاب السنن أيضا في رواية اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها فقالت هذه الزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها إني كنت جنبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب أو إن الماء لا يجنب. وهذا يؤيد حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ماء طهور ميمونة رضي الله عنها. إذا الصحيح أن الماء الذي خلت به المرأة أنه يبقى على أصل خلقته ويجوز استعماله، وهذا هو ما اختاره كثير من المتأخرين. ثم قال وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، يعني يرون أنه فقط لا يتطهر بها الرجل، أما أن يزيل بها الرجل النجاسة التي أصابته لا حرج مطلقا، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، يرفع حدث ماذا؟ المرأة الصحيح يجوز المرأة تستعمل والصبي كذلك، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب، يعني القصد أو الحديث محمول فقط على خلوتها بالماء القليل دون التراب ولا بالماء الكثير وأيضا وليس أيضا ولا بالماء الكثير إذا خلت بالماء الكثير أيضا لا تؤثر فيه ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها أو كانت صغيرة يعني إذا كان عندها من يشاهدها فهو معنى هل خلت لم تخل لذلك ذكر القيد كخلوة نكاح خلوة نكاح لا يشاهدها أحد قالوا كذلك في هذه المسألة خلوة نكاح أما خلوة يشاهدها بها أحد فهذا لا شك كأن تكون مثلا في مكان ومعها نساء فخلت به وتوضأت والنساء يشاهدنها قال أو كانت صغيرة أو كانت أنثى ليست امرأة كبيرة بالغة دون سن البلوغ وهي صغيرة أو لم تستعمله في طهارة كاملة يعني عندها ماء وعندها ماء آخر فاستعملت هذا جزء وهذا جزء فلم تستعمل هذا الماء بطهارة كاملة أو استعملته في تنظف وليس في وضوء كامل ولا لما خلت به لطهارة ولا لما خلت به لطهارة خبثة فإن لم يجد الرجل قال أو لم تستعمله في طهارة كاملة ولا لما خلت به لطهارة خبثة هكذا عندكم في النسخ ها خبثة ولا لما خلت به لطهارة خبث أي هذه النسخة تختلف عن التي ولا لما خلت به لطهارة خبث أي سواء كانت طهارة لرفع الحدث أو الطهارة أيضاً للنجاسة أي إزالة النجاسة
شيخ هو المؤلف أنه لا أثر لخلوتها بالتراب
نعم
المقصود أنها
يعني لو أنها جاءت بتراب وتيممت فإنها لا تسلبه الطهورية مثل الماء لو جاءت بالماء عندهم على رأي من يقول أنها لا يستعمل رجل الماء الذي خلت به المرأة لو خلت بتراب واستعملت لا يستعمل هذا التراب عفوا يجوز أن يستعمل هذا التراب فالمسألة خاصة بالماء دون التراب قال ولا لما خلت به لطهارة خبث فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا هذا يعني كما قلنا التكلف في هذه المسائل يدخلنا في مثل هذه المسائل اما على القول الاخر انه يجوز استعماله والنبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن ذلك تنزها لانه صلى الله عليه وسلم توضا بفضل الماء الميمونه فدل على الجواز فيحمل النهي على باب التنزه أو على باب الأدب في أن الرجل أن المرأة لا تسبق الرجل في التطهر الرجل أولا ثم المرأة أما على قول هؤلاء إن لم يجد الرجل غير ما خلت به يعني ما عنده إلا هذا الماء ولا يوجد عنده إلا هذا الماء الذي خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم يعني يجمع بين التيمم واستعماله وهذا يعني فيه تكبر سيأتينا مثل هذه المسألة إما أنه يجوز استعمال هذا الماء أو أنه لا يجوز استعماله لنجاسته فينتقل إلى البدن وهو التيمم أما مع وجود الماء فكيف يتيمم إنما جعل الله عز وجل التيمم عند العجز عن استعمال الماء أو فقد الماء أما غير ذلك فلا إما أن يعجز عن استعمال الماء بسبب جرح أو مرض أو فقد الماء يتيمم أما مع وجود الماء فكيف يجمع بين الماء والتراب هذا لا يصح والأدلة تدل على أنه إما نحكم بطهارته أو نحكم بنجاسته. إذن هذه الأحاديث التي جاءت في النهي عن الوضوء بفضل المرأة محمول على التنزل لا على نجاسة هذا نجاسة الماء، وإنما محمول على التنزل والتأدب في تقديم الرجل على المرأة. النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر. الآن قلنا المؤلف ذكر أن الماء ثلاثة أقسام، كل ما مضى هو القسم الأول الماء الطهور الذي يرفع الحدث ويزيل الخطأ. قال النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقلنا لكم لماذا قالوا الطاهر غير المطهر، لأنهم يرون أن الماء إما يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به، فإذا كان يجوز الوضوء به فهو مطهر، وإذا كان لا يجوز الوضوء به إما أن يكون طاهر في نفسه فيجوز شربه دون الوضوء به، وإما أن يكون نجس فلا يجوز شربه ولا الوضوء منه. هنا جعل الطاهر من قسم ما لا يتوضأ به، سيأتينا الآن مسألة، لكن كما قلنا لكم الصحيح أن المياه على قسمه، إما طاهر أما طهور، طاهر في نفسه وطاهر لغيره، أو أنه نجس، والفرق بينهما الضابط فيه قلنا لكم الطهور هو الماء الذي لم يتغير بنجاسة، أحد أوصافه الثلاثة لم تتغير، أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، فإن تغيرت أحد أوصافه الثلاثة سواء كان قليلا أو كثيرا رأينا ما تغير وأصبح طعمه نجس، طعمه طعام طعم النجاسة، لونه لون النجاسة، ريحه ريح النجاسة، هذا نجس لأن النجاسة غيرت، فإن لم تغيره وبقي كما هو لا لونه ولا طعمه ولا ريحه تأثر بذلك فهو طاهر وهو طهور وهو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. قال مثلا من المياه الطاهر غير المطهر، هذا عن مذهب وقد أشار عليه من قوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه أو بطاهر غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصدا ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر لأنه ليس بماء مطلق. هل هذا الماء الذي وقع فيه شيء طاهر وأصبح الذي رايح لا يقول ماء، ماذا يقول عنه؟ يقول عنه زعفران، يقول عنه عصير، يقول عنه مرق، يقول عنه شاهد، يقول عنه قهوه، هل هذا ماء؟ لا، سائل لكنه ليس ماء، مائع سائل نعم لكنه ليس ماء. اذا هذا لا يدخل معنا في تقسيم المياه، لكنهم ادخلوه لانه ماء، لكن لما وقعت في هذه الاشياء الطاهره بسبب الطبخ او بسبب استعمالها كمشروب عصير او زعفران او غيره فهذه تغير الماء القليل بهذه الطاهرات فخرج عن كونه ماء الى مسمى اخر. اما هم فقالوا لانه ليس بماء مطلق، نعم ليس بماء مطلق بل ولا ماء مقيد، لا يسمى ماء او يسمى ماذا؟ يسمى شاي او قهوه او مرق، لكنه سائل وماء. قال او رفع بقليل حدث، هنا النوع الثاني من انواع الماء الطاهر الماء القليل، او رفع بقليل حدث. الماء القليل قلنا هو ما كان اقل من القلتين، او رفع بقليل حدث مكلف او صغير فطاهر لحديث ابي هريره لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو في الراس، يعني هذا الماء الذي رفع به الحدث يعني توضأ به الإنسان الوضوء الواجب عليه ماذا؟ غسل مرة، لكن أكثر من مرة مستحب غسل، لكن هنا غسل مرة. أو رفع بقليله حدث، يعني جاء هذا الإنسان وتوضأ بهذا الماء القليل، ولما توضأ بالماء القليل هذا الماء أصبح مستعمل ولا مستعمل؟ مستعمل، يعني يأتي بسطل أو إناء يضع فيه ماء ويأخذ من هذا الماء ويمسح يديه، يتمضمض يستنشق يغسل وجهه، يمسح يغسل يديه، يمسح رأسه، يغسل قدميه، يبقى أليس كذلك؟ يبقى ربما استعمله وبقي وهو قليل. هذا الماء مستعمل وغير مستعمل؟ مستعمل، مستعمل في ماذا؟ في رفع حدث مكلف أو صغير، فيسمى عندهم طاهر وليس بطاهر، يعني هذا الماء لا يمكن يستعمله آخر في رفع ماذا؟ الحدث، لا تستعمله في الوضوء عندهم. طيب لماذا؟ ما العلة؟ قالوا العلة كما ذكر حديث لحديث أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وفي قبل قليل: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضا ولو يغتسل منه. قالوا هذه الأحاديث تدل على أن هذه المياه القليلة مظنة ماذا؟ مظنة تغير أحد أوصافها، لكن الواقع هل تغير؟ لم يتغير. إذن ما الفرق بينه وبين الماء القسم الأول؟ ما في فرق، في فرق؟ ما في فرق. إذن المفروض أنه طالما تشابه الأول مع الثاني فالحكم المفروض يكون ماذا؟ واحد، مثل القياس، نلحق الفرع بالأصل باجتماع العلة بينه. إذن العلة في القسم الأول أنه طاهر لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، كذلك هذا لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، مجرد كونه مستعمل وهو قليل لا يدل على أنه ماذا؟ تغير. لكنه لما حدد الماء الكثير والقليل قالوا القليل يختلف حكمه عن الكثير، فالكثير وإن كان مستعمل يبقى طهور كما مضى معنا، أما إذا بلغ الماء قلتين مستعمل لا يضر، لكن إذا بلغ الماء القليل إذا استعمل عندهم ماذا؟ لا يستعمل مرة أخرى.
شيخ، المقصود بالماء القليل يفضل على الوضوء ولا اللي يفكر
فيه؟ الماء القليل لما أنت تدخل يدك وتأخذ منه خلاص أصبح ماء مستعمل، سواء نزل من الوضوء وقع فيه أو لم يقع، لا بعيد، يعني مجرد تدخل يدك وتوضأ خلاص أصبح ماء مستعمل. لو كنت على طهارة لا سعيدين، لكن الآن إذا كان على غير طهارة واستعمل هذا الماء لرفع الحدث، طيب هذا المسألة نعم.
طبعا المذهب إذا كان دون القلتين،
دون القلتين،
من القلتين فصاعد فلا حرج،
ما حرج، كل مضى معنا أنه قسم طهر. قال: وعلم منه أن المستعمل، يقول وعلم من كلام المؤلف أن المستعمل في الماء، أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين وليس الواجب الذي رفع به الحدث طهور كما تقدم، كما مضى معنا الماء قلنا لكم الذي يستعمل في في الوضوء المستحب والغسل المستحب، كمن كان على الوضوء أراد أن يتوضأ مرة أخرى أو الغسلة الثانية والثالثة، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر مستحب. وكذلك الغسل، الإنسان على طهارة وجاءت صلاة الجمعة قال أريد أن أغتسل للجمعة، هو على طهارة، الغسل هل سيضيف إليه شيء جديد؟ لا، لكنه سيطبق ماذا؟ سنة الاغتسال. فالاغتسال هنا ماذا؟ مستحب أو واجب؟ مستحب.
ما مستحب؟ يكره كراهة التنزيه عندهم؟
ما مستحب؟ يقول كراهة التنزيه؟ لا، هنا جعلوه من نوع ما مستعمل قليل، جعلوه من القسم الثاني الطاهر، قالوا غير من طاهر، متى صار طاهر؟ لو كان من باب التنزيه مثل الذي سبق قبل قليل ذكروا، قالوا الماء الذي خرج به المرأة قبلها عندهم طهور، لكنه عندهم ماذا؟ يعني المسألة والمسألة التي قبله عندهم أنها كراهة التنزيه، يكره استعمال الماء المسخن من النجاسة، قالوا يكره مع أنه طهور، قالوا يكره تصح فيه الطهر، ما عدا الماء الذي خرج به المرأة فهذا شددوا فيه، أما بقية المسائل جعلوها الأخرى كماء قريب المجاور للنجاسة أو الذي سخن من النجاسة إلى آخره، قالوا هذا من القسم الأول لكن يكره، لكن هنا لا، قالوا لا غير كل هذا ترفع الحدث. وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيراً طهور. أيضا يفهم المسألة أن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيراً طهور، لكن يكره الغسل في الماء الراكد. إذن هذا يؤكد ما سبق أن الماء الكثير إذا استعمل، يعني الإنسان عنده بركة كبيرة ويغرف منها ويتوضأ وغرف منها ويغتسل، غسل واجب وضوء واجب، هل يضرها؟ لا يجوز استعمالها. لكن الذي جعله القسم الثاني هو الماء القليل الذي يستعمل في طهارة أو في رفع حدث. قالوا لكنه يكره الغسل في الماء الراكد، يعني الإنسان يكره له أن يغتسل في البركة. إذا ماذا يفعل؟ يأخذ الماء ويغتسل خارج البركة. وهذا الكراهية لا تدل على أن الماء لا يجوز استعماله، لكن من باب التنزيه، من باب التنزيه. ثم قال: ولا يضر اغتراف المتوضئ، ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث أكبر، فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا، ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء. هنا يقول: لا يضر اغتراف المتوضئ في هذا الماء الذي ذكره لمشقة تكرره، يعني لأنه سيتكرر عضوه وسيغرف بخلاف من عليه حدث أكبر، الذي عليه حدث أكبر. فإنه من غمس في هذا الماء الراكد هو أو بعضه، أي أدخل نصف بدنه مثلا في قليل في الماء، ماذا؟ القليل الراكد القليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا، يعني ما الفرق؟ أدخلوا أنفسهم في مسائل شائكة. قالوا: لما يستعمل الإنسان ماء قليل ويتوضأ، طيب ألم يغسل وجهه في المرة الأولى؟ لماذا لم نقل أنه أصبح ماء مستعمل لا يجوز أن يتوضأ فيه وكل وضوء؟ الآن هم يقولون ماء مستعمل في رفع حدث يعتبر طاهر لا يجوز الوضوء فيه. طيب الماء القليل الذي استعمله أول واحد ألا يكون في حقه مستعملا إذا استعمل غسل وجهه؟ طيب لما يجي يغسل يديه أصبح مستعمل، فلا يصح. قالوا: لا، إذا أخذ الماء وغرف منه وغسل لا نقول أنه مستعمل، لأنه يشق على الإنسان أن يتوضأ دون أن يغرف، فهذا الغرف تكرار الغرف لا يضر، لا يضر كثرة أو تكرار الغرف، لكن لمشقة التكرار بخلاف من عليه حدث أكبر. هنا الحدث الأكبر لازم يغتسل. قال: فإن نوى، يعني نوى أن يرفع الحدث الأكبر اغتسال، مثل ما نقول احنا طب بسط الماء القليل، والغمس اي طب بسط الماء هو او بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا، الحين اصبح الماء ماذا؟ مستعمل، لكن لو توضا غرف ما يكون مستعمل عنده. ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الاعضاء، يعني اصبح الماء الذي خرج وليس الماء الذي داخل هو الذي يقولون مستعمل. اذا اخذ الماء وتوضا واخذ الماء من الاناء وتوضا بكفه، فان الماء المستعمل هو الخارج وليس الداخل. واما اذا نزل في وسط الماء واغتسل طب وسط الماء يعتبر ماء ماذا؟ ماء مستعمل. ما
ما الفرق؟ لا دليل على التفريق، لا دليل ماذا على التفريق. قالوا هم لمشقة تكراره. نقول نحن الصحيح أنه لا فرق بين هذا وبين هذا، فإن الماء المستعمل إذا كان باقيا عن أصل خلقته ولم يتأثر بنجاسة فإنه يجوز استعماله. استعمال الوضوء ها؟ في الوضوء نعم، إذا كان في غير الوضوء لا يعد مستعمل، يعني لو أخذه مسح به نفسه أو تمضمض فقط من أجل النظافة لا يعد مستعمل. أو غسل يده فقط لا يعد مستعمل. هكذا أو غمس فيه أي في القليل، كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. هنا مسألة وهي خمس اليد عند الاستيقاظ. جاء في حديث خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما كما نذكر عندنا. طيب إذا أدخل يده ما حكم من قالوا في المذهب يقولون أو غمس فيه أي في القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر. إذا من يستيقظ من نومه ويغمس يده في الإناء يصبح الماء ماذا؟ القليل طاهر وليس طهور عنده. لما؟ قالوا هذا الضابط فيه أن يكون بعد نوم ليل وهذا النوم ناقض الوضوء يعني نوم عميق، فلا بد أن يغسلها ثلاثا. فإن غسلها ثلاثا ثم أدخله يده فإنه لا يعد معه مستعملا. نوى الغسل بذلك الخمس أو لا، يعني سواء نوى بغمسه الأول غسل يده أو لم ينوي غسل يده. وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت، يعني حصل الماء في كل اليد ولو باتت مكتوفة أو في جراب هنا، يعني سواء كانت هذه اليد علم أنها أصابت نجاسة أو لم تصب نجاسة. يعني لو قال أنا متيقن أن يدي كانت طاهرة لففتها بلفافة أو لبست مسوس ونمت واستيقظت ونزعت مسوس وأدخلت يدي، سواء كنت تعلم أنها خالية من نجاسة أو أنها ماذا أصابتها نجاسة أو جهلت ذلك، فمتى ما وضعت يدك عند استيقاظك من نوم ليل ناقض الوضوء يعني عميق وأدخلت يدك في الإناء فإنه يجعل الماء قليل مستعمل لا يصح التطهر. لكن لو غسلت يدك قبل ذلك ثم أدخلته فإنه يبقى ماء طهور ويجوز استعماله. لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. ثم قال ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء، يعني النوم ليس لا ينقض الوضوء. والمراد باليد هنا إلى الكوع، عندنا مثلا يقول هذا لا يعرف كوعه ذنبه، وإحنا عندنا في العام عندنا الكوع عندهم المرفق كم كوعك، يعني الدلالة على شيء مستحيل من الكوع، يقصدون بالكوع ماذا؟ المرفق. هذا ليس بصحيح، الكوع هو هذا العظم، هذا العظم هذا الكوع، والبوع هذا يعني هذا الإبهام، بعد الإبهام هذا العظم يسمى الكوع، والبوع هو الذي يكون بعد إبهام القدم، بعد إبهام القدم. إذا الكوع هو العظم الذي بعد إبهام الإصبع، والبوع هو الذي يكون بعد إبهام القدم. أما هذا فهو المرفق وليس الكوع، المرفق وليس الكوع. هنا المؤلف ماذا يقول؟ يقول والمراد باليد يعني الكف هنا إلى الكوع، وليس المقصود إلى المرفق. إذن يقصد ماذا؟ اليد هنا الكف، الكف. إذن فقط الماء المستعمل يكون طاهرا غير مطهر إذا استعمل في رفع حدث. كبير، أو أدخل يده فيها عند استيقاظه من نوم ليل ناقض الوضوء، أما غير ذلك فإنه ماذا؟ لا يؤثر فيه، فيبقى ماء طاهر في نفسه مطهرا له. وهذا يدل على السؤال الذي قبل قليل سألته، هل ماء متبقي يعتبر مستعمل؟ على هذا لا، لا يعد مستعمل، المستعمل هو الذي خارج وليس الداخل، إذا ماء مستعمل وما خرج، أما المتبقي فهو ليس المستعمل. إذا المقصود أنه إذا استعمل الماء وبقي الباقي لا يعد مستعملا، لكن المستعمل هو الذي استعمله وأخرجه خارج، فربما يستعمله ويتناثر ويتجمع مرة أخرى، هل يجوز استعماله؟ هذا المراد أنه لا يعد مستعملا، لكن إذا انغمس فيه ونوى طهارة من الحدث الأكبر يعتبر ماذا؟ لا ما يعتبر مستعمل الآن، ما يعتبر مستعمل الآن، طرحت المسألة، المقصود الذي أخرجه، أما الباقي الداخل فلا يعد مستعمل. لأن بعض الفقهاء قال أن هذه الصورة لا يعتبر مستعمل، لكن هنا عند المؤلف لا يعد مستعمل المتبقي، بعض الفقهاء قال يعد مستعمل، إذا انتهى من وضوئه أصبح ما مستعمل لأنه كان يغرف منه، كان يغرف منه عند الباب، لكن على هنا عند المتأخرين أخرجوا هذا عن المستعمل. هو يتوضأ خلاص يعتبر مستعمل، يعني لو أنه مثل ما ذكرت يتوضأ وفي وسط الماء يعتبر ما مستعمل، يعتبر مستعمل في هذه الصورة. أيضا
الله أكبر الله أكبر الله
my يستعمل لأنه في معنى، لأنه معنى في معنى، لأنه فيه إزالة ذكر في حدث هذا إزالة خبث. وأما ما وصل به إلى المذي فعلى ما يأتي، يأتي إن شاء الله الحديث عنه أنه من جنس النجس. فغسل العضو والذكر والأنثيان يعني غسلتان إذا غسلهما فإنه ربما خرج معه شيء من المذي، فاحتمال وجود النجاسة يصبح حكمه حكم المستحب، فلا يكون طاهرا غير مطهر. فإذا سواء الماء توضأ به لرفع الحدث أو غسل به الذكر والأنثيين، واضح؟ غسل بالذكر والأنثيين. ثم قال: وكان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر، لأن المنفصل بعد المتصل والمتصل طاهر. قال: وكان آخر غسلة زالت النجاسة بها، يعني الإنسان لما يزيد النجاسة ربما يغسل غسلة أولى فبقيت النجاسة، غسلة أولى لما تبقى النجاسة إلى الماء الذي ذهب استعمل وسقط نجس، غسلنا مرة ثانية النجاسة لا زالت باقية يعتبر هذا نجس، لازال الماء ما دفع النجاسة، فإذا هذا يكون ما لازال نجس. الماء الأخير الذي يزيل النجاسة يحتمل أن يكون ماذا؟ طاهر، لأنه بعدها ما رأينا النجاسة، فربما كان طاهرا لم يتأثر بالنجاسة. فقال: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، فيحتمل أن يكون هذا الماء لم يتغير بالنجاسة، وانفصل غير متغير، انفصل غير متغير بالنجاسة، يعني الماء الذي استعمل لرفع النجاسة، وهذا الماء استعمل تكرار أول مرة، ثاني مرة، غسلة الأولى، غسلة الثانية ما زالت النجاسة، غسلة الثالثة ما زالت النجاسة، هذه الغسلة الثالثة سقطت ولم تتغير أحد أوصافها الثلاثة بالنجاسة، وهي ماء قليل. فهل هو طهور أو طاهر؟ طاهر. الآن جعله من القسم الثاني الذي طاهر غير مطهر، فلذلك قال: وانفصل غير متغير بالنجاسة، يعني فطاهر، حكمه حكم ماذا؟ أنه طاهر. إذن من أنواع أو من أنواع النوع الثاني أو من أشكال النوع الثاني أو من أقسامه الماء الذي يستعمل لإزالة النجاسة، وكانت هذه وكان آخر غسلة في إزالة النجاسة الذي تيقن بعده إزالة النجاسة ولم يتغير فطاهر، لأن المنفصل بعد المتصل والمتصل طاهر. يعني لما كان هذا الماء الذي استعمل من أجل إزالة النجاسة اتصل بالنجاسة، اتصل ماذا؟ اتصل بالنجاسة، وهذه النجاسة بعد إزالتها، بعد إزالتها يحتمل أن يبقى شيء قليل على البدن، وهذا الماء استعمل لإزالة ماذا القليل باقي؟ استعمل لإزالة هذا القليل من النجاسة، لكنها ما استطاعت أن تغير وصف الماء، فأخذت حكم الماء الذي قبله، أصبح حكم المنفصل حكم المتصل، حكم المتصل حكم المنفصل، فحكمه واحد بمعنى أنه طاهر، أنه ماذا؟ طاهر، ويعد ماء مستعملا قليل في رفع حدث أو في إزالة نجس، فلا يستعمل في وضوء لأنه طاهر غير مطهر. النوع الثالث، النوع الثالث من أنواع المياه النجس. قال: وهو ما أشار إليه بقوله: والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه، يعني هذا النوع بالإجماع أنه ماذا يحكم عليه بالنجاسة، وهو ما تغير أحد أوصافه ثلاثة بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، كما قلنا في القسم الأول في الطهور هو الماء الذي بقي على أصل خلقته ولم يتأثر، فهذا بالإجماع طهور. كذلك النجس هو ما تغير تحت أوصاف ثلاثة من النجاسة. المختلف فيه هو القسم الثاني الطاهر الذي استعمل لكنه وكان قليلا ولم يتغير بهذه النجاسة، هل يعد من القسم الأول أو يعد من القسم الثاني؟ فجعل القسم المستقل. والصحيح كما قلنا لكم انه يلحق بالقسم الاول. قال اولاقاها او لاقى النجاسه، اي لاقى النجاسه وهو يسير اي دون القلتين، الماء القليل والتقى بنجاسه، يعني صببنا ماء اقل من القلتين على نجاسه، وهو يسير اي دون القلتين فينجس، يعني يحكم عليه به بنجاسه بمجرد الملاقات ولو جارين، لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. مفهوم الحديث منطوق الحديث يدل على أن الماء الكثير إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء، ويفهم مفهوم المخالف عندنا منطوق وعندنا مفهوم. المفهوم هو خلاف المنطوق أو عكسه، فإذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. طيب إذا كان أقل من القلتين المفهوم يدل أنه يتأثر، وهذا ليس على إدراك، هذا ليس على إدراك. لكن ماذا قالوا هنا؟ يريدون أن يحكموا عليه، فقالوا أولاقى الماء اليسير دون القلتين فينجس بمجرد أن يحكمه بالعين بنجاسة بمجرد الملاقات ولو جاريا ولو كان ماء يجري وليس ماء راكدا، لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. أو الفصل التي تكلم عنها إن شاء الله.